عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعدائهم. إلى الآن تكلمنا بلحاظ الخروج رأي الشيخ الخراساني ورأي الشيخ الأنصاري ورأي الشيخ الفصول. بقي عندنا رأي أخير في المسألة، وهو رأي المرحوم الميرزا القمي قدس الله نفسه. أيضا نحن مطالبين بالاستماع إلى فتوى الميرزا وإلى دليلية الميرزا، ثم إلى تعليقة المصنف على كلام الميرزا. كيفما كان المفهوم المصنف يقدم أجوبة على الميرزا ثم يبين نظرية الميرزا، قلنا فنيا هذا مو أسلوب تعليمي، مو مهم. بهذا أنا إن شاء الله كملنا من كلام الميرزا، ننتهي الشطر الأول من التنبيه الأول. إحنا كنا وين نتكلم بعد ما كملنا مطلبنا؟ قلنا ها هنا تنبيهات ثلاثة. التنبيه الأول بيان حكم الخروج واحد، وبيان حكم الصلاة اثنين. فننتهي من بيان حكم الخروج، ننتقل بعد ذلك إلى بيان حكم الصلاة. مرحوم الميرزا قال بويا الخروج ذلك المعنون الواحد تعنون بعنوانين، بعنوان التخلص وبعنوان الغصب. بعنوان التخلص يتعلق به الوجوب، فمتعلق الوجوب هو شنو؟ التخلص. وعنوان النهي هو شنو؟ هو لا تقصر. هاي المقدمة الأولى. الخروج المعنون الواحد يتعنون بعنوانين، عنوان الأول التخلص وهو متعلق الوجوب، وعنوان الغصب وهو متعلق النهي. هاي مقدمة. المقدمة الثانية، وقد بينا في مسألة اجتماع الأمر والنهي جواز اجتماع الأمر والنهي. إذا جاز اجتماع الأمر والنهي نتيجة هاتين المقدمتين إلى ماذا؟ إلى أن الخروج واجب وأن الخروج حرام. هذا رأي الميرزا القمي، الخروج واجب والخروج حرام. وبينت لك في الحقيقة الميرزا ترى ما أتعب نفسه. ليش ما أتعب نفسه؟ المقدمة الأولى أراد أن يبرز العنوانين، وأن متعلق الوجوب غير متعلق الحرام. المقدمة الثانية مبنائية، حيث أننا بنينا في محله على جواز اجتماع الأمر والنهي. هذا ما أفاده المرحوم الميرزا. المرحوم الخراساني يجيب عن الميرزا بثلاثة أجوبة. الجواب الأول مبنائي، والجواب الثاني والثالث جوابا بنائيا. بس بعد ما يبين الأجوبة الثلاثة، عند إن قلت قلت، بعد ما يبين الأجوبة الثلاثة تحت عنوان إن قلت قلت، يلا سأسمع الأجوبة الثلاثة. الجواب الأول شي يقول؟ يقول أنت قلت بجواز اجتماع الأمر والنهي، أنا تقدم مني سابقا أقول امتناع اجتماع الأمر والنهي، سلمكم الله. هذه مبناك أنا ما أقبله، أنا مبناي، أنا مبناي امتناعي، أنت مبنى جوازي، كل دليلك متقوم بمبنى الجواز، وأنا أنكر مبنى جواز، بل أنا أتبنى مبنى الامتناع، فينهدم حينئذ دليلك. يعني كبرى الدليل تسقط، كبرى دليلك أيها القمي سوف تسقط، لكن كما هو واضح ليس سقوطا بنائيا وإنما سقوطا مبنائيا. هذا بعد لازم نرجع العركة إلى ما سبق، بعد مو هنا محل العركة. هناك احنا شنو كان دليلنا على الامتناع، وانت شنو كان دليلك على الجواز، وشلون قسمنا المسألة هناك. هذا الجواب الأول وهو جواب مبنائي. الجواب الثاني قال سلو بنينا وتنزلنا وقلنا بمبناك سابقا، نحن بينا أن مسألة اجتماع الأمر والنهي القائل بالجواز لابد أن يتبنى أن العناوين حيثيات تقييدية لا حيثيات تعليلية. إذا قلنا بأن المورد من موارد الحيثية التقييدية يمكن أن نقول بالجواز، أما إذا كانت الحيثية العنوانية حيثية تعليلية حتى القائلون بالجواز يقولون بالامتناع. طبعا بعد ما كملت المناقشة، بس هذا يمهد وهو اتفاقي. إن أكرر هاي النقطة، إن الذين قالوا بالجواز إنما قالوا بالجواز بناء على أن العناوين حيثيات تقييدية، وأما إذا كانت الحيثيات تعليلية فلا يقول أحد بالجواز. وبما هاي التتمة، يلا بعد عرفت التتمة شنو التتمة، وبما أن المقام من الحيثية تعليلية لا من الحيثية التقييدية، وبما أن المقام من الحيثية تعليلية وليس من الحيثية التقييدية، فإذا كان من الحيثية التعليلية لا من الحيثية التقييدية، بعد حتى على مبنى من يقول بالجواز هنا لا يتمكن من القول بالجواز، لأن القائل أكرر المرة الثالثة، لأن القائل بالجواز إنما يقول بالجواز بناء على أن العناوين تبيهن حيثيات تقييدية دون ما لو كانت حيثيات تعليلية. خب هذا الجواب الثاني بينته، الآن أريد أفتحه، ما عندي شيء الآن، بقب عندي شنو وظيفتي فتحه، يعني إذا بالبحث الفارس تبع عدمي فتحه إليه يكتفي بها البيان يقول لك ما لا، أنت روح تشالش مع نفسك تلاوى مع نفسك طلع شنو شرد أقول. أما إحنا سنحتاج إلى أن نفتحه، شلون نفتحها؟ أولا هذه العبارة وإن كررناها كذا مرة، حيثية تقييدية وحيثية تعليلية، لكن تنسي، فريد دائما شنو نلزمها لازم اليد طبيعي. شنو الفرق بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية؟ أيها الأخوة، الحيثية التعليلية الوصف لا يكون جزء الموضوع، وإنما الموضوع الموصوف بلا وصف. أما الحيثية التعليلية، أما الحيثية التقييدية عفواً، أن يكون الحيثية التقييدية أن يكون الموضوع مركب من جزئين، الموصوف زائد الوصف والصفة. يعني إذا واحد قال لك بويا أكرم العالم العادل، نسألك سؤال، موضوع دليلك شنو؟ موضوع دليل أكرم. مرة واحد يقول بويا أنا موضوع الدليل هو العالم، موضوع الدليل شنو؟ العالم، أدور مدار العالم وجودا وعدما، يا بالعادل شنو؟ يقول هذا معبر، هذا جسر هذا حيثية تعليلية. فيصير العدالة شنو؟ حيثية تعليلية. لذا بناء على الحيثية التعليلية هذا الوصف في الحسابات والمحاسبات يلغى يحذف، يلغى ويحذف، يكون وجودك له وجود. حيثية تعليلية وجودك له وجود. غيبة تقدر أن تذهب به، تستطيع أن تسقطه من الاعتبار وتنزله منزلة العدل. أما إذا كانت الحيثية حيثية تقييدية، لا، لازم تلزم تماما بيجي في الدنيا، ما تقدر أن تذهب به، فليصير موضوع دليلك شبيه مركب، مركب من جزئين، أحد الجزئين العالم والجزء الآخر العادل. فيكون العادل جزء دخيل في الحكم، بمعنى أنه الحكم يكون كما مظل للموصوف كذلك مظل للوصف، والصفة، الصفة أيضا داخلة تحت المظلة، مظلة الحكم. ومن هنا ما نقدر نزهد به، وما نقدر نتنازل عنه، وما نقدر نترفع عنه، بل المحاسبات تدور مدار كما تدور مدار الموصوف، هكذا تدور مدار الصفة. فيصير مرحبا بالصفة. الحيثيات التقييدية يصير مرحبا بالصفة، أما الحيثيات التعليلية لا مرحبا بالصفة، وجودها كلا وجود. هذا الفرق بين الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية. ذاك بحث إثباتي، ذاك بحث إثباتي. احنا الآن نتكلم فعلا في البحث الثبوتي. نعم، لا بد أن نسأل السؤال في مورد لو شككنا أن الحيثية حيثية تقييدية أم الحيثية حيثية تعليلية، إلى ماذا يصار؟ هل الأصل يقتضي التقييدية أم الأصل يقتضي التعليلية، ولماذا؟ هذا بحث إثبات الآن، ما بدنا نشويه علمنا، مو هذا يقول بحث مقطوف، وبعض مرات بحث يظهر خارج الجو، خارج السرب. لا، بعض الأبحاث داخل السرب، وإذا واحد سأل أقول له أنت في الجو العلمي، لكنه الآن أسمح لي أن أرحله إلى مرحلة قادمة. الآن هذا البحث الإثباتي رحله إذا ممكن. خب، إلى الآن لحد هذا المقدار أنا بينت ما المقصود من الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية. إحنا القائلين بالجواز حريصين، الآن بدي أنتقل للنقطة الثانية، القائلين بالجواز حريصين على أن يضمنون الاثنينية. أما القائل بالامتناع ميال إلى أن يتجه إلى الأحادية. لذا الشيخ المصنف شلون أمن الأحادية وتنزه عن التعددية؟ قال بويا المعنون واحد، وأن الأحكام تحط عند المعنونات لا عند العناوين، لا عند العنوان الطبيعة ولا عند عنوان الفردي، وإنما محطها ماذا؟ المعنون، والمعنون واحد. فإذا أنا أقول بالامتناع، يقول إذا افترضنا أن المعادلة على عنوانين إلا أن هذين العنوانين حيثيات تعليلية، إحنا قلنا الحيثيات التعليلية وجودها كلا وجود، فالإثنينية تضمن؟ بعد ماكو إثنينية. أنت تقول، تقول حيثية تعليلية هاي واحدة، والحيثية التعليلية تغير، فإذا غيرت إذا شلون نضمن الإثنينية؟ كيف يمكن الظفر بالإثنينية؟ ماكو مجال لأن تظفر بالإثنينية، إنما يحق لك أن تظفر بالإثنينية فيما لو كانت الحيثية حيثية تقييدية. نعم، إذا الحيثية تقييدية ما ممكن أن نزهد بمن؟ بالقيد، فيلزم أن يكون هذا القيد غير ذلك القيد. فإذا هذا القيد غير ذلك القيد، فيشم قيد عنده قيد، فإذا صار عنده قيد تأمنت التعددية والتكثرية، فنقول بلي الوجوب ينصب على هذا القيد والحرمة تنصب على ذلك القيد. وحيث أن الحيثية التقييدية متباينة متغايرة متعددة متكثرة، فلنا أن نقول بالجواز. أما إذا كانت القيود حيثيات تعليلية، لأن الحيثيات التعليلية شنو؟ زائدة كالجليد والثلج زائدة، فإذا الحكم ينصب على الحيثية التعليلية، لأن الحيثية التعليلية هي شنو؟ لا شيء. فإذا لا شيء، إذا ما تقدر تظفر بماذا؟ بالإثنينية. إذا ما ظفرت بالإثنينية ما تقدر تأمن شنو؟ الجواز، لأن الجواز بوابته ومفتاحه شنو؟ الإثنينية. الإثنينية تؤمن عن طريق الحيثية التقييدية. لذا قلنا إن الذي يقول بالجواز لا بد له في مرتبة سابقة أن يقول أن العناوين حيثيات تقييدية، إذ بالحيثيات التقييدية يمكن فرض أن الحيثية مستحكمة، واستحكام هذه الحيثية التقييدية مع استحكام تلك الحيثية التقييدية يستدعي ماذا؟ التعددية. استدعاء التعددية يفتح لنا فرصة الجواز. أما إذا قلنا بأن العناوين حيثيات تعليلية وليست بالحيثيات التقييدية، الحيثية التعليلية مغيبة، ربما بالشاشة الأولى تظهر لكنها ليس لها دور، دورها كلا دور إعلامية أكثر من ما هي شنو؟ واقعية. هي مو مؤثرة شيء، بس صراخ إعلامي رعيد بلا مطر. الحيثية التعليلية شنو؟ رعيد بلا مطر، كل شيء مطر، الله وكيلك، بس صوت بلا شيء، كل شيء مطر من وراء الحيثية التعليلية. فإذا ماكو تأمين للإثنينية. عندما لا تكون هناك تأمين للإثنينية، كيف لنا أن نقول بالجواز؟ وهذه النقطة وفاقية. بس وين المشكلة؟ هاي لحد الآن وفاقية، ترى أنا بعدني بالجواب الثاني. وين المشكلة؟ إحنا شلون نعرف إن مقامنا من الحيثية التقييدية أو من الحيثية التعليلية؟ هاي أصعب خطوة في الجواب الثاني شنو؟ تحديد. إحنا عرفنا أسسنا نظريتين وأمضينا هاتين النظريتين، وهي موضوع وفاق عند الجميع أنه أصل المسار العام ما عندنا اختلاف صار. إذا كانت الحيثية تقييدية فنقول بالجواز، إذا كانت الحيثية تعليلية فلا مجال للقول بالجواز. فالقائل بالجواز لازم شي يسوي؟ كالميرزا القمي، القائل بالجواز لازم شي يسوي؟ لازم يبذل عناية فائقة. عنوان تلك العناية الفائقة كيف مقامنا أن حيثيات تقييدية، هاي لازم يقدمها. لذا خطية الشيخ الميرزا القمي ما يقدر يمشيها العربانة إلا بماذا؟ إلا بعد ما يثبت أن المقام من موارد الحيثية التقييدية. ولازم هم شي يسوي خطية، ولازم شي يسوي هم بس بجانب متعلق الوجوب حيثية تقييدية، لابد أن يفترض حيثية تقييدية. ساعدني في جانب الوجوب وفي جانب العدل وفي جانب الحرمة، هم هناك لابد يفترض، لأنه إذا في جانب الوجوب دون جانب الحرمة أيضا ما خدمتك. أخي التعددية الإثنينية تستدعي أن يكون كلا العنوانين حيثية تقييدية، كلا مو أحد، ولم نقل أحد العنوانين، وإنما نقول شنو؟ كلا العنوانين لابد أن يكون حيثية تقييدية، حينئذ يمكن القول بالجواز. أما إذا ما أمكن أن نقول أن كلا العنوانين حيثية تقييدية، الحق ما قاله الخراساني، يعني لابد من القول بالامتناع، وإن كنا في أصل الضرب نقول بماذا؟ بالجواز. فلنقل في أصل الضرب بالجواز، لكنه عندما تكون العناوين أو بعض العناوين حيثيات تعليلية لا تقييدية، أيضا مع كوننا نقول بهوية الجواز، إلا أنه هنا لا بد من القول بالامتناع. هنا لا بد من القول بالامتناع. واضح ماذا أقول؟ قلت هذا ترى مطلب بسيط، هذا مو صعب. هنا ما يعرف الرجال، الآن راح يبدي معرفة الرجال. هنا الفقيه المتضلع، إهناء الفقيه المتضلع. كيف لك أن تقول مقامنا شنو مقامه؟ أنت عندك خروج مفردة، وعندك مفردة أخرى تخلص، وعندك مفردة ثالثة الغفر. المهم أنه إحنا المعنون ما هو يا أخوان؟ الخروج. كم عنوان عندنا؟ عنوانين، أحد العنوانين التخلص، والعنوان الآخر شنو؟ الغفر. ولا بد أن تفترض أن شيخنا الخراساني الذي يوجه خطاب علمه للقمة، شيخنا القمة، لازم تفترض أن عنوان التخلص عنوان حيثية تقييدية، كما لا بد لك أن تفترض أن عنوان الغفر حيثية تقييدية. وأما إذا واحد صار بناء يتحارش بك ويقول لك أنه واحدة من ذلك مو حيثية تقييدية وإنما حيثية تعليلية، فبعد ينهدم رأيك وينهدم موقفك. زين، هاي افتهمناها. الشيخ الخراساني في عبارة من عباراته قد أبدعه، سنقل موافقة لو من موافقة مو مهم، لكنه أبدعه. ليش أبدع؟ سلط الضوء وبوضوح وبشفافية وبصراحة، بعد ما صار فيها القضية لف ودوران. وين؟ في متعلق النهي، حجاها بضرس قاطع. قال بويا ترى متعلق النهي المسمى عندكم بالغصب، فإن الغصب ساعدني ليس حيثية تقييدية، إنما هي حيثية تعليلية. ذبها كتل الدرة بوضوح، ما خلاها القضية تلعب على الحبلين، خفاء وما أدري تدليس وإبهام وإجمال. رجل جنبنا عن الإجمال بالمرة، لذا بضرس قاطع. طبعا بهالمقدار هم يستطيع أن يطعن بما بالميرزا القمي، بعد ما يحتاج أن يطولها. قال له أنك يكفيني في مقام ردك أيها القمي إني أقول أن الغصب حيثيته ليس بالحيثية التقييدية، وإنما حيثيته حيثية تعليلية. سلمكم الله. فكلامك باطل، بعد ما يحتاج أن يطول. بس هو وجهنا في جادة الإبهام بلحاظ يا بعود، بلحاظ المتعلق الوجوب. من طعن إياها إعطاء سليما واضحا بينا، همشي لعقلبنا إلى أن يطيها كما سأبين. وعبارته شلون نقدر ننتزع هذا المطلب، مطلب بيدينا، بس بعض مرات ما ينطي الجوهرة بسهولة. أولا تعال احكي لي في النقطة الأولى، قلت لك أنا مو يم تقييم أن هذا الكلام من المرحوم القم من المرحوم الخراساني تام أو متام، فقدر ما يهمني الآن في هذه المرحلة من البحث أن أتعقل ماذا يقول. وهي أزمتنا أحيانا أن ما نفهم ماذا يقول، بعدين إذا افتهمنا ماذا يقول هل ما قاله صحيح أم ليس صحيح. مرحوم الشيخ يقول بوي أنا لما أصفح روايات الغصب وقد ورد النهي عن الغصب أستفيد، ما لك علاقة، أنا فقيه وهذا بحث إثباتي وبحثا استظهاريا وبحثا أنا أستظهر من الأدلة. إني أنا الخراساني لمستظهر من دليل حرمة الغصب أن الغصب إنما يحرم، إنما يثبت لواقع هذا العنوان لا لعنوان الغصب، فعنوان الغصب وجوده كلا وجود، وإنما التصرف الخارجي فيما للغير يكون شنو؟ حرام، سواء سمي غصبا أو لم يسمى غصبا. لم يكن مركز الحكم الشرعي هو الغصب، ولم يكن موضوع الحكم الشرعي هو الغصب، ولم يكن متعلق الحكم الشرعي هو الغصب. بل شنو متعلق الحكم الشرعي؟ القضية الواقعية الخارجية، القضية الواقعية الخارجية. وبعبارة أخرى اسمع لي، راح أحكي شوية غير الحكاية القبلية، غيرها شوية أخي. عنوان الغصب من المعقولات الثانية الفلسفية، وفي المعقول الثاني الفلسفي لا مجال لأن يتعلق الحكم بالمعقول، بل لا بد أن يتعلق بماذا؟ بواقع ذلك المعقول، بمنشأ الانتزاعي. وإن منشأ الانتزاع التصرف الخارجي، نفس الخروج الخارجي، نفس الخروج الخارجي، نفس التصرف الخارجي. عنوان الغصب ليس عنوانا ماهوية، مفهوم الغصب ليس مفهوما ماهوية، مفهوم الغصب ليس له شيء ما بأزائه في الخارج. نعم مفهوم الغصب مفهوما ومعقولا انتزاعيا ينتزع من التصرفات في مال الغير بغير إذنه. فرجاء اسمع السوى، إذا سوى شيء الغصب، اسمع ليش بيحكي الغصب معقولا ثانيا فلسفيا، هاي مقدمة، والأحكام لا مجال لها أن تنصب على المعقولات الثانية الفلسفية، والمعقول الثاني الفلسفي آبي على أن يكون حيثيته حيثية تقييدية. المعقول الثاني الفلسفي آبي على أن يكون حيثيته حيثية تقييدية. فإذا آبي على أن يكون حيثيته حيثية تقييدية، هذا هو شنو؟ هو حيثية تعليلية. إذا حيثية تعليلية خرب الدليل. تفهمتم شلون ثبت؟ فإذا بلحاظ مقولة الغصب قال أخي وإن ورد النهي على العنوان الغصبي لكنه ليس الحكم منصب على عنوان الغصب، بل عنوان الغصب حيثية تعليلية، إنما متعلق الحرمة واقع الفعل الخارجي. أضرب لك مثال، أضرب لك مثال، أكلت السمك، هل الأكل منصب على عنوان السمك أم على واقع السمك؟ على واقع السمك وليس على عنوان السمك، طبعا مع فارق، ترى عنوان سمك ما هوي، أنا أدري ملتفت، بس فيما لو كانت المعقولات فلسفية، حيث أن المعقولات الفلسفية هي اختراعات ذهنية ليس عليها روح الآثار الشرعية، إنما روح الآثار الشرعية معنوناتها ومنشأ انتزاعها، مناشئ انتزاعها. من هنا لنا أن نقول كل ما كان المعقول ثاني فلسفي يتعين أن يكون حيثية تعليلية وليس بالحيثية التقييدية. والغصب معقولا ثانيا فلسفيا، إذن لا مجال لأن يكون الغصب شنو؟ حيثية تقييدية، بل لا بد أن يكون حيثية تعليلية. إذا صارت حيثية تعليلية بعد ما يمكن أن يستقيم كلامك أيها الأمي. هذا من هذا الجانب. بعد من الجانب الآخر بالنسبة لمتعلق الوجوب، شو يقول بالنسبة لمتعلق الوجوب؟ يقول احنا في متعلق الوجوب، انت قلت ماذا؟ قلت ان الوجوب سينصب على ماذا؟ على التخلص. الوجوب متعلقه شنو؟ التخلص. نريد أن نقول أن التخلص ليس هو متعلق الوجوب، بل متعلق الوجوب ما هو؟ الخروج وليس التخلص. بل متعلق الوجوب الخروج وليس التخلص. وبعبارة أخرى التخلص أيضا حيثية تعليلية وليس بالحيثية تقييدية. يا بليش ليش هنا حيثية تعليلية ليش حيثية تقييدية؟ يقول الوجوب الثابت في المقام وجوب ثابت للمقدمية، هذا وجوب غيري، وفي الوجوبات الغيرية الذي هو محط الوجوب ماذا؟ نفس المقدمة، مو ذي المقدمة، والمقدمة ما هو؟ هو الخروج، وذي المقدمة ما هو؟ التخلص. في الوجوب الغيري متعلق الوجوب من هو؟ من كان مقدما لا من كان ذي ما مقدمة، والذي هو مقدمة ماذا؟ هو الخروج، وليس هو التخلص، وليس هو التخلص. فإذا ليس هو التخلص فكيف لك أن تقول أن متعلق الوجوب هو التخلص؟ بل متعلق الوجوب هو شنو؟ هو الخروج. هسه واحد يقول لي إن قلت اسمح لي أنا أحكي في الحكاية، يلا أحكي، يقول نفتهم. قال هذه حكايتك حلوة لو كنا نرى أن العلاقة بين الخروج والتخلص علاقة مقدمية والسببية، لكن نحن قد بينا سابقا أنها هنا عندنا اتجاهان، اتجاه يقول بنظرية السببية واتجاه آخر يقول بنظرية المظهرية. على نظرية المظهرية احكي لي، بعد أنا على نظرية المظهرية احكي لي، اي على نظرية السببية انت شنو تغلبني على نظرية السببية. وذلك لأن على نظرية السببية الوجوب، لأكرر، الوجوب أمرا غيريا، والأمر الغيري يتعلق بالمقدمة، والمقدمة هو الخروج وليس المقدمة هو التخلص. فلا يمكن أن يقال أن التخلص إلا أنه حيثية تعليلية لثبوت الوجوب إلى الخروج. التخلص حيثية تعليلية لثبوت الوجوب إلى الخروج. حلو ماشي. أما إذا قلنا بمبنى المظهرية بعد شلون تأتي؟ إذا قلنا بمبنى المظهرية شلون تأتي؟ يقول مبنى المظهرية متى يقال التخلص؟ يقال تخلص، شو وقت يقال تخلص؟ في طريقه إلى التخلص لو نفس التخلص. لما أقول فلان تخلص، تخلص عن يعني بعد ما طلع، بعد ما طلع، لا أنه شنو وهو في طريقه للخروج. الخروج لا يمكن أن يكون عين التخلص، لأن التخلص شنو هو الفراغ والانتهاء، أما الخروج بعدني أنا متلبس. هاي من قبل واحد يأكل واحد أنهى الأكل، أليس هناك فرق بين انتهاء الأكل وبين الأكل؟ انتهاء. ماذا يقال؟ تخلص، شبع شبع شبع. شو وقت يقول شبع شبع؟ شو وقت يقول شبع؟ عندما يكمل أكله. هل يمكن وهو في أثناء الأكل يقال له بعد أول لقمة دي يأكل، ثاني لقمة دي يأكل، ثالث لقمة دي يأكل، يريد يأكل أنفد 100 لقمة، هل يقال له شبع؟ لا يقال له شبع. عمي أنت يبدو ماذا تميز بين الخروج وبين التخلص؟ التخلص حالة أحرار، أما الخروج في طريقك إلى حالة الأحرار. فرق بينهما. شنو تقول مظهرية؟ ليش؟ فإذا ليس عندنا، شوفوا ضرب مبنى المظهرية. فبهاي الحكاية أنت ليش تضم علينا؟ احنا تقريبا الآن 90% من مطالب هذا باب اجتماع الأمر والنهي جبناها لحد الآن، ما كان بس يقول سببية مظهرية، سببية مظهرية، سببية مظهرية. يخبينها بالأول لحظة والبوية المظهرية لا نقول بها لأنه فيها محذور، لأن المظهرية الخروج ليس مظهر من مظاهر التخلص. الخروج ما ممكن أن يكون مظهر من مظاهر التخلص، لأن التخلص يعني الشبع، الخروج يعني ما زلت دا أكل. وهل يمكن أن يتعقل الإنسان في اللقمة الأولى والثانية دا يأكل يقولون شبع؟ نعم، يقولون في طريقه إلى الشبع، لا يقال أنه شبع. كيف لك أن تقول الأكل شبع؟ إذا ما تقبل تقول الأكل شبع، كذلك لا مجال لأن تقول الخروج تخلص. الخروج طريق للتخلص لا أنه هو التخلص. إذن هو يحسن بالإشكال هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الجواب الثاني أدبيله. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نقول لو قلنا بفكرة جواز اجتماع الأمر والنهي إنما نقول بها فيما لو كانت الحيثيات حيثيات تقييدية، وفي مثالنا لا مجال لافتراض الحيثية التقييدية، وإنما يتعين أن يفترض أن الحيثية حيثية تعليلية لا تقييدية. أما الغصب فإنه معقولا ثانيا فلسفيا، وما كان كذلك لا مجال لأن يكون حيثية تقييدية. وأما الأول فإن الأوامر الغيرية تنصب على المقدمة لا تنصب على ذا المقدمة، وذا المقدمة تكون حيثية تعليلية للمقدمة. ف فتمام الحكم والأمر الغيري منصب على الخروج لا على التخلص. فكيف قلت أيها القمي أن متعلق الوجوب هو الخروج ومتعلق النهي هو الغصب؟ بل أقول لك إن متعلق الوجوب هو الخروج لا التخلص، وإن متعلق النهي لا عنوان الغصب وإنما الخروج. فصار الخروج هم متعلق الوجوب وهم متعلق النهي، لا لأن الأحكام تتعلق بالمعنونات، وإن كان هذا كلام حق، وإن كان هذا كلام حق، ولكنه لأن مقامنا في سياق الحيثيات التعليلية لا في سياق الحيثيات التقييدية. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث اسمع له. قال عمي سلمت لك، اسمع لي اسمع لي الشيخ، أرجو لي يصير هنا إرباك، قد يصير عندكم إرباك ترى، التفت لي سلمت أني أقول أن المقام الموارد الحيثيات التقييدية، وأني أقول بأنه بمسألة جواز اجتماع الأمر والنهي، أنا سلمت لك. هذان المبنيان يعالج لي مشكلة، ولكنه تبقى ملاحق بمشكلة أخرى. هذان المبنيان، يا مبنيان القول بالجواز والحيثية حيثية تقييدية، يعالج لي يا مشكلة تكليف المحال، يعالج مشكلة تكليف المعال. ليش؟ لأنه راح يصير عندنا تعددية، وأن الوجوب وأن الحرمة في أريحية من أمرهما، لأنه الوجوب مصبه شيء والحرمة مصبه شيء آخر، ومع تعدد العناوين شنو؟ بعد المولى عز وجل لا يكون في ضائقة من إثبات الوجوب إلى ماذا؟ إلى عنوان، والحرمة إلى عنوان آخر. حلو، هذين المبنيين عالج لك يا مشكلة، مشكلة التكليف المحال. بس أنت فتواك راح تودينا إلى فكرة التكليف بالمحال، لأنك قلت بوجوب النهي وبوجود الحرمة، بوجود الأمر ووجود الحرمة، ووجود الوجوب. اسمع لي راح احكي حكاية، مو بعدين تقول لي هذا يتنافع ما. انك اي اسمع لي راح احكيها. انك ايها القمي قائل بثبوت الوجوب وخطاب الوجوب بداعي التحريك، وانك قائل بخطاب الحرمة والنهي بداعي التحريك، وكيف يمكن لفرد واحد ان يكلف افعل ولا تفعل على نحو التحريك؟ كيف يمكن ذلك؟ تكليف المحال، تكليف المحال. طب حتى عند الأشاعرة الذين قالوا أن التكليف المحال ليس بمحال، لكن الجميع أطبق على أن التكليف المحال محال. وهي ترى غير نظريتنا، لا واحد يقول هاي عين نظرية الخراساني. نظرية الخراساني شان يقول؟ يقول أن الخروج إما أن يستحق عقوبة، لكن ماكو حرمة وماكو خطاب بالحرمة. إما هيك نقول، أو مقولتي أنا، مقولتي أنا إيش أقول؟ أقول خل يكون عندنا خطابان، لكن خطابان لا بداعي التحريك. والأزمة هنا أزمة وين؟ بداعي التحريك. أقول له قوم لتقوم، قوم لتقوم. يقول لي ما أنت تستسأل إنسان. أقول له ما أقول له نعم. إذا كان بداعي شنو؟ الإخبار. أقول له قوم بمصلحة ولتقوم بمفسدة، هذا ممكن، إخبار عن وجود مصلحة وعن وجود مفسدة. أو أقدر أقول لك أنه بويا ترى أنت، وإن ما أقدر أقول لك قوم، لكنك تستحق المثوبة، وما أقدر أقول لك لا تقوم ولكنك تستحق العقوبة، يمكن هذا. أما أنت وين جرجرتني؟ مقولتي غير مقولتك. أنا دا أحكي أنا صحيح، أنا خراساني قلت بالشيء، أنا هم قلت بفكرة قد يقال بفكرة الوجوب والحرمة، لكن فكرة الوجوب والحرمة في إما في فلك استحقاق الثواب والعقاب دون عالم الخطابات، أو في فلك الخطابات لا بداعي التحريك. ولم أقل أنا بأنه موردنا يدخل في فضاء الخطابات بداعي البعث والزجر. وإلا من أوضح الواضحات عندما لا يكون، اسمع لي، عندما لا يكون الإنسان متمكنا ولو كان منشأ عدم تمكنه سوء اختياره، لا معنى، لأن الشارع المقدس حتى في ظرف سوء الاختيار، حتى في ظرف سوء الاختيار، حتى في ظرف سوء الاختيار، لا مجال للشارع المقدس أن يخاطب بخطاب تحريكي بالإيجاد والعدم ولو كان شنو بسوء الاختيار. الذي أنا سابقا بينته كان بسوء الاختيار، أكو عقوبة لو ما أكو عقوبة، فضاء العقوبة أو فضاء الخطابات لا بداعي بعثي بمجال. الآن أنت نقلتنا إلى نقلة ثالثة، لا هي نقلة خطابات ولا نقلة استحقاقات عقوبة، وتنقلنا إلى نقلة ثالثة. عنوان النقلة الثالثة خطاب بداعي التحريك وخطاب بداعي التحريك والبعث وخطاب بداعي الزجر. ولا يمكن، هاي فتوانا، ولا يمكن لأي فرد من الأفراد أن يقول أنه يمكن أن يكلف المكلف بخطابين حتى ولو كان بسوء اختياره، حتى ولو كان بسوء، عندما لا يكون قادرا. نعم إذا كان قادرا هذا شيء آخر، كلامنا عند عدم المندوحة وعند عدم القدرة. في مورد لا أكون قادرا، وإن كان أنا كنت السبب في أنه أصير غير قادر، وإن كنت أنا السبب في الانحصارية، فليكن الانحصارية بسوء اختياري، إلا أنه حتى مع سوء الاختيار لا مجال للشارع المقدس أن يخاطبني بخطابين أحدهما أبعدك نحو هذا الأمر وخطاب آخر أزرك نحو هذا الأمر على نحو الخطاب التحريكي. هذا عين التكليف بالمحال، والتكليف بالمحال محال عندنا بل عند جميع الفرق الإسلامية حتى ولو كان منشأ هذا الانحصار سوء الاختيار. ومقامنا نحن بنفترض مورد، مقامنا من مورد الانحصار ومقامنا من مورد سوء الاختيار، لكن الانحصار وسوء الاختيار لا ينقض مسألة مشكلة التكليف بالمحال. شيخنا أقصى ما قدمت من دليل جزاك الله خير الجزاء أيها القمي كان في صدد دفع غائلة تكليف المحال، لكننا لازلنا نلاحق بمشكلة أخرى بعد دفع مشكلة التكليف المحال، وهي مشكلة ثانية عنوانها التكليف بالمحال. والتكليف بالمحال محال حتى مع الانحصار بسوء الاختيار. وما قلناه سلفا لم نتكلم في مدار التحريكيات والبعث والزجريات، وإنما كنا نتكلم في مدارات أسبق من مدارات البعثية والزجرية، وإن كان ملاك الخطابات الإخبارية أو كان مدار استحقاقات العقوبة. ومدار استحقاق العقوبة لا يتصور فيه التكليف بالمحال، مدار الخطابات لا بداعي التحريك لا يتصور فيه التكليف بالمحال. نظرية التكليف بالمحال مدارها تحديدا البعثية والزجرية، الخطاب بداعي البعث وبداعي الزجري. هل أطبق لك هذا المقدار؟ أن قلت قلت بعد ما توصلنا إليه. وأما القول بكونه أي الخروج مأمورا به ومتعلق الوجوب ومنهيا عن ومتعلق الحرمة، قلت لك هذا القول قول القمي، دليل شنو؟ انتظرني بعدين أقول لك دليله، استخل بين الأجوبة. ففيه ثلاثة أجوبة. الجواب الأول مضافا، الجواب الأول مبنائي، مضافا إلى ما عرفت من أني أنا الخراساني قلت بامتناع الاجتماع، فلا يأتي دليلك، لأن دليلك كبرى شان شنو؟ الجواز، وأنا لا أقول بالجواز. نعم هذا جواب مبنائي. ثانيا إنما نقول في الجواز فيما إذا كان بعنوانين، التكمل كمل وياي في يعني القول بالجواز إنما يكون مختصر فيما إذا كان بعنوانين بحيثية تقييدية لا بحيثية تعليلية، فضلا عما إذا كان بعنوان واحد كما في المقام. كان المناسب شي يقول، كان المناسب بدل يقول بعنوان واحد شي يقول، شي يقول لكن فضلا عما إذا كان بعنوانين لكن كان حيثيتان تعليليتان. لكن هو طبعا كل ما كان الحيثيات حيثيات تعليلية مرد العنوانين شي يصير واحد، التعليليات توجب ماذا؟ الوحدة العنوانية. لذا عبر بهذا، نعم كان مناسب أن يسلط الضوء عليه. شي يقول؟ يقول الجواز مبني على الحيثيات التقييدية لا على الحيثيات التعليلية، فإن الحيثيات التعليلية روحها إلى عنوان واحد. وإن كان أجمل العبارة لو كانت تجي هو يلا يقول ما نحن فيه، فبالتالي ما نحن فيه حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية. يقول كما في المقام، كما في المقام عجيب، من أن الحيثية حيثية تعليلية وليس الحيثية حيثية تقييدية، أو كما في المقام من أنه بحثنا في عنوان واحد لا في عنوانين. جيد، حيث الآن لازم يبين لنا شنو، كيف أن الحيثية حيثية تعليلية وليس الحيثية حيثية تقليدية. يجي أول شيء متعلق الوجوب بينه، وثاني متعلق الحرمة. شوف العبارة، أما متعلق الوجوب حيث كان الخروج بعنوان الخروج مقدمة للتخلص. كمل كمل ما كمل سأكمل. يقول وأن الوجوب الغيري ينصب على المقدمة لا على هذه المقدمة، فليس التخلص هو متعلق الوجوب، وإنما التخلص حيثية تعليلية للحكم للوجوب، فإن التخلص ليس هو موضوع ومتعلق الوجوب، بل التخلص حيثية تعليلية للوجوب. وأما متعلق الوجوب ما هو؟ فهو السبب، فهو المقدمة، فهو الخروج. وبعبارة أخرى ذي المقدمات حيثية، عناوين ذي المقدمات حيثيات تعليلية وليست حيثيات. جيد، هذا أولا. ثم قال وكان الخروج بعنوان الخروج بغير ابن المالك، وكان الخروج بعنوان الخروج بغير ابن المالك هو متعلق الحرمة، فمتعلق الحرمة هو منشأ انتزاع المعقول الثاني الفلسفي، وليس متعلق الحرمة نفس المعقول الثاني الفلسفي. أكرر العبارة، فإن متعلق الحرمة منشأ انتزاع المعقول الثاني، وهو الخروج، وليس نفس المعقول الثاني وهو الغصب، لأن الغصب معقول ثاني فلسفي، والمعقولات الثانية الفلسفية حيثيات تعليلية لا حيثيات تقييدية، وليس التخلص إلا منتزعا عن ترك الحرام المسبب على الخروج لا عنوانا له. الثالث أن الاجتماع على بعد مرجوع إلى هذا، والحمد لله رب العالمين. Thank you.